أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
الباب الثاني موانع الإيمان. فإذا قيل إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت مع اختصارك واقتصارك، وأن به السعادة العاجلة والآجلة، وأنه يصلح الظاهر والباطن والعقائد والأخلاق والآداب، وأنه يدعو البشر كلهم إلى كل خير وصلاح ويهدي للتي هي أقوم، فإذا كان الأمر كما ذكر، فلما كان أكثر البشر عن الدين والإيمان معرضين وله محاربين ومنه ساخرين؟ وهل لا كان الأمر بالعكس، لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصالح على الفاسد والخير على الشر والنافع على الضار؟ فالجواب أن هذا الإيراد قد ذكره الله في كتابه وأجاب عنه بذكر الأسباب الواقعة المانعة وبالموانع العائقة، وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد لا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه ولا يستغرب ذلك. قال: فأقول قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع عديدة واقعة من جمهور البشر، منها الجهل به وعدم معرفته حقيقة، وعدم الوقوف على تعاليمه العالية وإرشاداته السامية. والجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة والأخلاق الجميلة. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فأخبرنا أن تكذيبهم صادر عن جهله وعدم إحاطتهم بعلمه، وأنه لم يأتهم تأويله الذي هو وقوع العذاب الذي يوجب للعبد الرجوع إلى الحق والاعتراف به. ويقول تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى. والجهل إما أن يكون بسيطا كحال كثير من دهماء المكذبين للرسول الرادين لدعوته اتباعا لرؤسائهم وسادتهم، وهم الذين يقولون إذا مسهم العذاب: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وإما أن يكون الجهل مركبا، وهذا على نوعين: أحدهما أن يكون على دين قومه وآبائه ومن هو ناشئ معهم، فيأتيه الحق فلا ينظر فيه، وإن نظر فنظر قاصر جدا لرضاه بدينه الذي نشأ عليه وتعصبه لقومه. وهؤلاء جمهور المكذبين للرسل الرادين لدعوتهم، الذين قال الله فيهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا هو التقليد الأعمى الذي يظن صاحبه أنه على حق وهو على الباطل. ويدخل في هذا النوع أكثر الملحدين الماديين، فإن علومهم عند التحقيق تقليد لزعمائهم، إذا قالوا مقالة قبلوها كأنها وحي منزل، وإذا ابتكروا نظرية خاطئة سلكوا خلفهم في حال اتفاقهم وحال تناقضهم. وهؤلاء فتنة لكل مفتون لا بصيرة له. النوع الثاني من الجهل المركب حالة أئمة الكفر وزعماء الملحدين الذين مهروا في علوم الطبيعة والكون واستجهلوا غيرهم وحصروا المعلومات في معارفهم الضئيلة ضيقة الدائرة، واستكبروا على الرسل وأتباعهم، وزعموا أن العلوم محصورة فيما وصلت إليه الحواس الإنسانية والتجارب البشرية، وما سوى ذلك أنكروه وكذبوه مهما كان من الحق. فأنكروا رب العالمين وكذبوا رسله وكذبوا بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب كلها. وهؤلاء أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ففرحهم بعلومهم علوم الطبيعة ومهارتهم فيها هو السبب الأقوى الذي أوجب لهم تمسكهم بما معهم من الباطل، وفرحهم بما يقتضي تفضيلهم لها ومدحهم لها وتقديمها على ما جاءت به الرسل من الهدى والعلم، بل لم يكفهم هذه الحال حتى وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم الرسل واستهجانها، وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد انخدع لهؤلاء الملحدين كثير من المشتغلين بالعلوم العصرية التي لم يصحبها دين صحيح، والعهدة في ذلك على المدارس التي لم تهتم بالتعاليم الدينية العاصمة من هذا الإلحاد. فإن التلميذ إذا خرج منها لم يمهر في العلوم الدينية ولا تخلق بالأخلاق الشرعية ورأى نفسه أنه يعرف ما لا يعرفه غيره، احتقر الدين وأهله، وسهل عليه الانقياد لهؤلاء الملحدين الماديين، وهذا أكبر ضرر ضرب به الدين الإسلامي. فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو المدارس أن يكون اهتمامهم بتعليم العلوم الدينية قبل كل شيء، وأن يكون النجاح وعدمه متعلقا بها لا بغيرها، بل يجعل غيرها تبعا، وهذا من أفراد الفرائض على من يتولاها ويباشر تدبيرها، وعلى الأساتذة المعلمين فيها، ومستقبل الشبيبة متوقف على هذا الأمر. فليتق الله من له ولاية أو كلام عليه، وليحتسب الأجر العظيم عند الله في جعل الدين أهم العلوم المدرسية، فإن الخطر كبير مع الإهمال، والصلاح والخير مضمون مع العناية في علوم الدين. فذكر الجهل هو أول عائق ومانع، والجهل منه ما هو ضد العلم ومنه ما هو ضد الحلم. الجهل جهلان، منه ما هو ضد العلم ومنه ما هو ضد الحلم والخبرة، كما في قول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل هاهنا يقصد به السفه والحمق والتهور وعدم ضبط النفس وفقدان سيطرة العقل وعدم السلوك الحكيم. إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. والجهل قريب من الرفث، وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. إذن الجهل منه ما هو ضد العلم ومنه ما هو ضد الحلم. فالجهل الذي هو ضد الحلم النزق والاندفاع والسفه والطيش. وأما الجهل في الشريعة فإن العلماء قد قسموه إلى جهل بسيط وجهل مركب. والحق أن اللغة تأبى هذا، لأن بسيط هذه ذكروها مريدين بها التقليل، مع أن البسيط في اللغة على خلاف ذلك. فالبسط في اللغة هو ضد الضيق، والبسيط في اللغة الواسع المبسوط، ومن ذلك سميت الأرض البسيطة لسعتها. وقد جعلوا في تعريف الجهل البسيط ما ينطبق على الأمية، وهذه كما هو معلوم مما ينبغي ألا يذم، لأن الإنسان تدفعه أمه إلى الحياة لا يعلم شيئا كما قال الله جل وعلا. وجعلوا الجهل المركب على ذلك النحو الذي ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى، رحم الله الخليل، حيث قال: الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مائق فاحذروه. الحق يعرفه كل أحد، الحق الذي بعث الله به الرسل لا يشتبه بغيره على العارف، كما لا يشتبه الذهب الخالص بالمغشوش على الناقد، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأسباب المانعة من قبول الحق كما يقول العلامة ابن القيم، وهي كثيرة جدا، الجهل به. وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عادا وعادا أهله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا تجد أحدا وقع في بدعة إلا لنقص اتباعه للسنة علما وعملا، وإلا فمن كان بها عالما ولها متبعا لم يكن عنده داع إلى البدعة، فإن البدعة يقع فيها الجهال بالسنة، ومن فرط في رفع الجهل عن نفسه فمثل هذا ملوم وحري بألا يقبل اعتذاره بالجهل، ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه، أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له، أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك. ومن نواقض الإسلام الإعراض، فيعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يلتفت إليه ولا يحرص عليه، فهذا من نواقض الإسلام كما ترى في تفصيله وشرح. قال العلامة السعدي: ومن موانع الدين والإيمان الحسد والبغي، كحال اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وحقيقة ما جاء به، فما يعرفون أبناءهم ويكتمون الحق وهم يعلمون، تقديما لأغراضهم الدنيوية وللمطالب السفلية على الإيمان. وقد منع هذا الداء كثيرا من رؤساء قريش كما هو معروف من أخبارهم وسيرهم. وهذا الداء ناشئ عن الكبر الذي هو أعظم الموانع من اتباع الحق. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالتكبر الذي هو رد الحق واحتقار الخلق منع خلقا كثيرا من اتباع الحق والانقياد له بعدما ظهرت آياته وبراهينه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومن موانع الإيمان الإعراض عن الأدلة السمعية والأدلة العقلية الصحيحة. قال تعالى: وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلم يكن لأمثال هؤلاء الذين اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النافع رغبة في علوم الرسل والكتب المنزلة من الله ولا عقول صحيحة يهتدون بها إلى الصواب، وإنما لهم آراء ونظريات خاطئة يظنونها عقليات وهي جهالات، ولهم اقتداء خلف زعماء الضلال منعهم من اتباع الحق حتى وردوا نار جهنم فبئس مثوى المتكبرين. والحسد هو الباعث على أول معصية، فقد حسد إبليس آدم للمرتبة التي بلغها والفضيلة التي أدركها. والحسد هو الذي حمل اليهود على الكفر بالله وجحد نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الحسد يحمل على الكفر بالله الذي هو أعظم الذنوب، فكيف لا يحمل على ما هو دونه؟ واجب على العبد أن يحترز من الحسد غاية الاحتراز، ويتقيه غاية الوقاية، ويطهر باطنه منه لأنه كامل ومركوز في النفوس. والحسد إذا كان غيره هو الذي يبين الحق فيرى أن اعترافه بذلك الحق يكون اعترافا لذلك المبين بالفضل والعلم والإصابة، فأعظم ذاك في عيون الناس، ولعله يتبعه كثير منه. وإنك لتجد من المنتسبين إلى العلم من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل حسدا منه لهم ومحاولة لحط منزلتهم عند الناس. وغالبا ما يقع التحاسد بين الأقران، كما قيل: الأكفاء من كل نمط يتباغون، أي يبغي بعضهم على بعض. وما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وأما الكبر فهو الذي حمل إبليس على الكفر بالله عنادا وخروجا عن طاعته، وهو الذي منع اليهود من الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم بصحة نبوته كما يعرفون أبناءهم. والحق مر، وهذه القولة إنما هي باعتبار من لم تتهذب نفسه ولم يزل مرضه، فمن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. فهذه الكلمة وهي قولهم الحق مر إنما تصدق على من لم تتهذب نفسه ولم يزل مرضه. وأما الحق فمذاقته أحلى من الشهد إذا ما جاء من أي أحد، فيقبله من لم يشب باطنه كبر ولم يتلوث داخله بحسد. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن موانع اتباع الحق رده بعدما تبين، فيعاقب العبد بانقلاب قلبه ورؤيته الحسن قبيحا والقبيح حسنا. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، وقد ولاهم الله ما قالوا لأنفسهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. ومن الموانع الانغماس في الترف والإسراف في التنعم، فإنه يجعل العبد تابعا لهواه منقادا للشهوات الضارة، كما ذكر الله هذا المانع في عدة آيات، كما في قوله تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فلما جاءتهم الأديان الصحيحة بما يعدل طرفهم ويوقفهم على الحد النافع ويمنعهم من الانهماك الضار في اللذات، رأوا ذلك صادا لهم عن مؤداتهم. وصاحب الهوى الباطل ينصر هواه بكل وسيلة. لما جاءهم الدين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على نعمه وعدم الانهماك في الشهوات، ولوا على أدبارهم نفورا. والعبد مأمور بلزوم الشرع كله وفق استطاعته، وهذه حقيقة العبودية والتأله لله، وهو الإسلام الذي يدين الله تعالى به خلقه. فإن حقيقته الاستسلام ظاهرا وباطنا لشريعة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. والعبد إذا ذكر بالدليل مما جانب فيه الصواب وجب عليه الخضوع للحق وقبوله والانقياد له، وهذا مقتضى الإيمان. قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وكان الصحابة أقوام الناس بالحق لزوما وخضوعا له، لأنهم أكمل الناس إيمانا رضي الله تبارك وتعالى عنه. والإنسان إذا رد الحق ابتلاه الله تبارك وتعالى بتقلب القلب، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما ردوه ولم يؤمنوا به عوقبوا بتقليب الأفئدة والأبصار. فحذاري حذاري من رد الحق بمخالفته لهواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئذتهم وأبصارهم بعد ذلك. ومن الموانع احتقار المكذبين للرسل وأتباعهم واعتقاد نقصهم والتهكم بهم، كما قال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. وهذا منشأه من الكبر، فإذا تكبر وتعاظم في نفسه واحتقر غيره اشمأز من قبول ما جاء به من الحق، حتى لو فرض أن هذا الذي رده جاءه من طريق من يعظمه لقبله بلا تردد. قال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فالفسق هو خروج العبد عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان، وكون القلب على هذا الوصف الخبيث أكبر مانع من قبول الحق علما وعملا. والله تعالى لا يزكي من هذه حاله، بل يكله إلى نفسه الظالمة فتجول في الباطل عنادا وضلالا، وتكون حركاته كلها شرا وفسادا. فالفسق يقرنه الباطل ويصده عن الحق، لأن القلب متى خرج عن الانقياد لله والخضوع فلا بد أن ينقاد لكل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن أكبر موانع اتباع الحق والإيمان حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة، كما فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم بمدركات الحس، فما أدركوه بحواسهم أثبتوا، وما لم يدركوه بها نفوه. ولو ثبت بطرق وبراهين أعظم بكثير وأوضح وأدلى من مدركات الحس. وهذه فتنة وشبهة ضل بها خلق كثير، وهذه الطريقة الخبيثة أنكروا بها وجود الرب وكفروا بالرسل وبما أخبروهم به من أمور الغيب التي قامت الأدلة والبراهين المتنوعة على صدقها، بل قامت الأدلة المشاهدة على حقها. ومن المعلوم بالضرورة والعلم اليقيني أن البراهين على وجود الباري ووحدانيته وانفراده بالخلق والتدبير لا يمكن أن يساويها أو يقاربها شيء من الطرق المثبتة لأي حقيقة تكون، فقد قامت الأدلة السمعية والعقلية والعيانية والفطرية على ذلك. وقد أظهر من آياته في الآفاق وفي الأنفس ما تبين به الحق، وأنه حق، ورسله حق، وجزاؤه حق، وجميع أخباره حق، ودينه حق. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولكن تمرد الماديين وكبرهم حال بينهم وبين الحق النافع الذي لا ينفع غيره بدونه بوجه من الوجوه. والمؤمن البصير يعرف بنور بصيرته أنهم في ضلال مبين وعمى متراكم، ونحمد الله على نعمة الهداية. ومن الموانع تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين وزعمهم أن البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيها المادة وعلوم الطبيعة، وأنهم قبل ذلك لم يبلغوا الرشد. وهذا فيه من الجراءة والإقدام على السفسطة والمكابرة للحقائق والمباهتة ما لا يخفى على من له أدنى معقول لم تغيره الآراء الخبيثة. فلو قالوا إن المادة والصناعة والاختراعات وتطويع الأمور الطبيعية لم تنضج وتتم إلا في الوقت الأخير لصدقهم كل واحد. وما تعريفهم على هذا وتجريهم وتعديهم إياه إلى العلوم الصحيحة والحقائق الثابتة والأخلاق الجميلة فقضية من أكذب القضايا، فإن العقول والعلوم الصحيحة إنما تعرف ويستدل على كمالها أو نقصها بآثارها وبأدلتها وغاياتها. انظر إلى الكمال والعلو في العقائد والأخلاق والدين والدنيا والرحمة والحكمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وأخذها عنه المسلمون وأوصلتهم وقت عملهم بها إلى كل خير ديني ودنيوي وكل صلاح وأخضعت لهم جميع الأمم، وأنهم وصلوا إلى حالة وكمال يستحيل أن يصل إليها أحد حتى يسلك طريقهم. ثم انظر إلى ما وصلت إليه أخلاق الماديين الإباحيين الذين أطلقوا الصراح لشهواتهم ولم يقفوا عند حد حتى هبطوا بذلك إلى أسفل سافلين. ولولا القوة المادية تمسكهم بعض التماسك لأردتهم هذه الإباحية والفوضى في الهلاك العاجل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم لولا بقايا من آداب الأديان بقيت بعض آثارها في الشعوب الراقية صلحت بها دنياهم لم يكن لرقيهم المادي قيمة عادلة، فإن الذين فقدوا الدين عجزوا كل العجز عن الحياة الطيبة والراحة الحاضرة والسعادة العادلة، والمشاهدة أقوى شاهد لذلك. ومشرك العرب ونحوهم ممن عندهم بعض الإيمان وبعض الاعتراف بالأصول الإيمانية كتوحيد الربوبية والاعتراف بالجزاء خير لكثير من هؤلاء الماديين بلا ريب ولا شك. ثم قد علم بالضرورة أن الرسل صلوات الله وسلامه عليه جاءوا بالوحي والهداية جملة وتفصيلا وبالنور والعلم الصحيح والصلاح المطلق من جميع الوجوه، واعترفت العقول الصحيحة بذلك وعلمت أنها في غاية الافتقار إليه وخضعت لما جاءت به الرسل. وعلمت العقول أنها لو اجتمعت من أولها إلى آخرها لم تصل إلى درجة الكتب إلى الحقائق النافعة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب، وأنه لولاها لكانت في ضلال مبين وعمى عظيم وشقاء وهلاك مستمر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالعقول لم تبلغ الرشد الصحيح ولم تنضج إلا بما جاءت به الرسل، ومن ذلك انخداع أكثر الناس بالألفاظ التي يزوق بها الباطل ويرد بها الحق من غير بصيرة ولا علم صحيح، وذلك لتسميته علوم الدين وأخلاقه العالية رجعية، وتسميتهم العلوم والأخلاق الأخرى المنافية لذلك ثقافة وتجديدا. ومن المعلوم لكل صاحب عقل صحيح أن كل ثقافة وتجديد لم يستند في أصوله إلى هداية الدين وإلى توجهات الدين فإنه شر وضرر عاجل وآجل. ومن تأمل أدنى تأمل ما عليه من يسمون بالمثقفين الماديين من هبوط الأخلاق والإقبال على كل ضار وترك كل نافع عرف أن الثقافة الصحيحة تثقيف العقول بهداية الرسل وعلومهم الصحيحة، وتثقيف الأخلاق تهذيبها بالأخلاق الحميدة الجميلة والتوجيهات النافعة التي تشتمل على الصلاح المطلق والاستعانة بعلوم المادة الصحيحة على الخير والصلاح والنجاح. فالإسلام يأمر ويحث على تحصيل السعادتين وتكميل الفضيلتين. ومن تأمل ما جاء به الدين الإسلامي من الكتاب والسنة جملة وتفصيلا عرف أنه لا صلاح للبشر إلا بالرجوع إلى هدايته وإرشاده، وأنه كما أصلح العقائد والأخلاق والأعمال فقد أصلح أمور الدنيا وأرشد إلى كل ما يعود إلى الخير والنفع العام والخاص. والله الموفق الهادي، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وشرح وتعليق على رسالة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، سؤال وجواب في أهم المهمات، تعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإيمان. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته ومنه تعالى ونعمته في مجالس بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية لمصر، حفظها الله تعالى من كل شرك وبدعة، وذلك في يوم السبت 24 من شهر جماد الآخر 434,000 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع من شهر مايو 13,200 من التاريخ الصليبي. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.